إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله جل وعلا سوف نأخذ في هذا المجلس ومجالس أخر تلكم الآيات المباركات في سورة البقرة، التي تتكلم عن الصيام. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا نداء من رب العزة والجلال ينادي عباده المؤمنين، وهذا فيه ترغيب لعباد الله المؤمنين. فيا من آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، يا من آمنت بالله وبملائكته وبكتبه ورسله وباليوم الآخر، اصغ سمعك لهذا النداء العظيم من رب العزة والجلال. وقد قال غير واحد من أئمتنا: إذا وجدت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فهي إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. روي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، إلا أنه لا يصح، لكن توارد أئمة التفسير على هذا الأمر، وأن مثل هذا النداء في القرآن فإنه إما خير يؤمر به الإنسان وإما شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب أي فرض، وهذا يدل على وجوب الصوم. وقد اختلف أئمة هذا الدين في الصيام المكتوب على هذه الأمة في أول الأمر، فذهب بعض العلماء إلى أن الصيام المكتوب هو صيام 3 أيام من كل شهر ويوم عاشوراء. وقال بعض أهل العلم الصيام المكتوب هو صيام شهر رمضان، والذي يظهر والعلم عند الله أن فرض الصيام كان بادئ ذي بدء، إنما هو صوم يوم عاشوراء. لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر الناس بصيامه، ثم في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فرض صيام شهر رمضان كما سوف يأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا فيه بيان أن فرض الصيام ليس من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما الصيام كان مفروضا على من كان قبلنا من الأمم. ولكن هناك تفاصيل في هذا الصيام الذي نصومه، الذي هو شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، تختلف وتفارق صيام من كان قبلنا. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذا الحديث المخرج عند الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فأصل الصيام موافق لصيام من كان قبلنا، من حيث الفرض، وأما تفاصيله وكيفيته وهيئته وأيامه فالأمر مختلف. الصيام في اللغة الإمساك، وأما في الشرع فهو التعبد لله تبارك وتعالى للإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فقولنا التعبد لله هذا قيد مهم يخرج صيام العادة أو التطبب، فلو أن إنسانا أمسك من طلوع الفجر الصادق لأمر الطبيب أو من باب التعود والعادة لا بنية العبادة، فإن هذا لا يلحقه الثواب المرتب على الصيام. التعبد لله بالإمساك عن جميع المفطرات. أصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. وقد أشار إليها ربنا جل وعلا في كتابه في قوله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فتأمل هنا في قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام بخلاف نهاره، الرفث إلى نسائكم وهو الجماع. قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذا كناية عن اختلاط بعضهم ببعض كاختلاط الثوب بالبدن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذا كله متعلق بالرفث وهو الجماع، وأن الله أحله في ليلة الصيام لا في نهاره. ثم قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا فيه بيان أن الأكل والشرب إنما هو مباح في الليل في ليلة الصيام، أما في نهار الصيام فلا يأكل المرء ولا يشرب. فكما قلنا هذه أصول المفطرات جاء بيانها في هذه الآية الأخيرة من آيات الصيام في سورة البقرة. قلنا: التعبد لله بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق، هذا هو الخيط الأبيض. طلوع الفجر الصادق هو الخيط الأبيض، بياض النهار، لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فالصيام الشرعي متعلق بالفجر الصادق، لا بالفجر الكاذب. فالفجر الكاذب بياض يظهر وسرعان ما يذهب. أما الفجر الصادق فإنه بياض يظهر ثم يزداد ظهورا ثم يزداد ظهورا إلى أن تطلع الشمس. فمنذ أن يخرج هذا الفجر أعني الصادق فالواجب على المسلم أن يمسك عن جميع المفطرات وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن بلالا رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين يؤذن بليل جاء في الصحيحين إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قد كان رضي الله عنه كان رجلا ضريرا ولا يؤذن حتى يقال له الصبح الصبح أو كما جاء في الخبر. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث لا يغرنكم أذان بلال فكلوا واشربوا. وجاء عند النسائي إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم أو ليرجع قائمكم. إذن الإمساك متعلق بطلوع الفجر الصادق. وعلى هذا من أمسك قبل طلوع الفجر احتياطا كما هو منتشر عند بعض العامة فإن هذا يعد من المحدثات والبدع. فالإمساك إنما يكون عند طلوع الفجر الصادق. فإن كان المؤذن أمينا على الوقت قد شهد له بهذا وعرف فإنه يمسك على أذانه كما هو الحال الآن عند أهل المدن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا رب العزة والجلال يبين لعباده المؤمنين الغاية التي من أجلها فرض هذا الصوم ألا وهو الوصول للتقوى. فالحكمة من الصيام الوصول للتقوى، والتقوى هو أن يجعل المرء بينه وبين عذاب الله وقاية، فيتقي بهذا الصيام، يتقي به عذاب الله جل وعلا. فالتقوى حقيقتها فعل الأوامر وترك النواهي، فمن فعل ما أمر به رب العزة والجلال وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه رب العزة والجلال وما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام فهو من المتقين. والمتأمل في جميع الفرائض والواجبات، بل الناظر في أهل الجنة، يجد أنهم المتقون. فالله تبارك وتعالى خلق الجنة وخلق ما فيها من الثواب العظيم والخير الكبير، إنما خلقه وأعده للمتقين من عباده. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تلكم الجنة التي قال عنها ربنا جل وعلا كما في الحديث القدسي عند مسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انظر يا رعاك الله ما يقوله ربك جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين، جعلني الله وإياكم منهم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنما أعد هذا ربنا جل وعلا للمتقين من عباده. وقد ذكر ربنا جل وعلا في آيات كثيرة جزاء المتقين، وبين ما أعده لهم في دار النعيم، كقوله جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. تأمل: جزاء من ربك عطاء حسابا. كما قيل: الجزاء من جنس العمل. وكذلك يقول ربنا جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر. ويقول ربنا جل وعلا نعم ويقول ربنا تبارك وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. في آيات كثيرة كقوله إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين إلى غير ذلك من الآيات التي تبين جزاء أهل التقوى وأنهم في مقام عظيم عند ربهم جل وعلا في مقام أمين. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون إلى غير ذلك. والتقوى ليست درجة واحدة وإنما هي درجات. فأعظم درجات التقوى أن يفعل العبد جميع الأوامر سواء كانت هذه الأوامر من باب الإيجاب أو الاستحباب، سواء كانت أمر إيجاب أو استحباب. ويترك جميع النواهي سواء كانت نهي تحريم أو كراهة، بل إنهم يتركون ما لا بأس به خوفا مما به بأس. ودون هذه المرتبة الذين يحافظون على الواجبات ويمتنعون عن المحرمات. فهذه مرتبة دون الأولى. قد أشار إلى هذه المراتب ربنا جل وعلا في قول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فأهل المرتبة الأولى هم السابقون بالخيرات وأهل المرتبة الثانية هم المقتصدون. وأما الذين ظلموا أنفسهم فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فهؤلاء دون هاتين المرتبتين، وهم يدخلون في جملة المتقين لتحقيقهم لتوحيد رب العالمين. فإن أعظم ما يتقيه العبد الشرك والعياذ بالله، وهو أعظم الظلم. فإن حصل منه هذا بأن اتقى الشرك وحقق التوحيد فهو على خير عظيم. وأقصد بهذا الخير هذه الحسنة العظيمة ألا وهي توحيده جل وعلا. فهذا الظالم لنفسه هذا الظالم لنفسه هو ذلكم الذي عنده توحيد واتباع لكنه عنده شيء من المعاصي، فهو يطيع الله وكذلك يعصيه والعياذ بالله، كما قال ربنا جل وعلا: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وعسى من الله واجبة، وهذا يبين لنا أن هؤلاء من أهل التوحيد، لأن الله لا يتوب على أهل الشرك، وإنما الموحد الذي حقق التوحيد فإن الله يتوب عليه جل وعلا إن وقع في شيء من الذنوب والمعاصي، ومآله إلى الجنة. قال ربنا جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه الآيات من سورة فاطر يعدها أهل العلم أنها من أرجى آيات القرآن العظيم، وقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عن هذه الواو في قوله يدخلونها واو الجمع، ذكر رحمه الله عن بعض أئمة هذا الدين قولهم عن هذه الواو: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين. لماذا؟ لأن وعده الصادق بجنات عدن شمل تلكم الأقسام الثلاثة. وتأمل في بدء ربنا جل وعلا بالظالم لنفسه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالله جل وعلا قال: فمنهم ظالم لنفسه، بدأ بالظالم لنفسه وانتهى بالسابق بالخيرات. يقول أهل العلم بسبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة على المقتصد والسابق أن السبب هو ألا يقنط ذلكم الظالم، وأخر السابق بالخيرات لئلا يحصل له العجب بعمله فيحبط والعياذ بالله، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. وبهذا أكتفي والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا بس تفضل. طيب طيب نعم هذا أخ من إخواننا من الجزائر يسأل فيقول: امرأة قال لها الطبيب ألا تصوم فقامت بإخراج فدية على البعض والبعض قضته، وبعد مرور عدة سنوات قال لها الطبيب أنها تستطيع الصوم، فهل عليها قضاء الأيام التي أخرجتهم أم لا؟ وجزاك الله خيرا. نعم، كان المنبغي، يعني كان الواجب على هذه الأخت لما قال لها الطبيب ألا تصوم، كان الواجب عليها أن تسأل أهل العلم الموثوقين، لأن المرض قسمان كما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا: مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. فهل ذلكم الطبيب الذي قال لها لا تصوم آنذاك هل بسبب مرض لا يرجى برؤه ثم زال هذا المرض بفضل الله جل وعلا، أم كان المرض يرجى برؤه وهي قد تعجلت؟ فهذا هو البيان في مسألة المرض. فإن كانت الأخت قد أفطرت من مرض يرجى برؤه وقامت بقضاء بعضه بعض تلك الأيام وبإخراج الفدية عن بعض الآخر وكان المرض يرجى برؤه، فالواجب عليها أن تقضي تلك الأيام فيما تستقبل من أيامها. أما إن كان المرض الذي ألم بها في أول الأمر لا يرجى برؤه ففعلت ما فعلت، ثم بفضل الله جل وعلا وتوفيقه ومنته وكرمه من الله عليها بالشفاء، نعم هنا لا تقضي تلكم الأيام، والله أعلم. تقول، أو هذا سائل من ليبيا يسأل عن كذلك عن امرأة قد بقي عليها شيء من أيام رمضان الماضي، تقول ودخل الآن عليها، أو قال ودخل الآن عليها رمضان، فهل عليها الإطعام وما مقدار الإطعام وهل تطعم الآن أم لا؟ قبل هذا، لماذا أخرت القضاء حتى دخول رمضان هذا العام؟ إن كان لسبب وعذر مقبول شرعا كمرض ونحوه فلا يجب عليها الكفارة في أصح أقوال أهل العلم. أما إن كان تأخيرها بسبب التهاون والتكاسل، نعم، فالصحيح من أقوال أهل العلم وهي فتوى الصحابة رضوان الله عليهم أن عليها القضاء وكذلك عليها الكفارة الإطعام. ومقدار الإطعام تقريبا كيلو ونصف من الأرز، كيلو ونصف من الأرز، ولها إن كان عليها إطعام لها أن تطعم الآن ثم تقضي بعد رمضان، تقضي هذين اليومين والله أعلم. نعم، وهذا يقول: كيف التوفيق بين كون الموتى لا تبلغهم أخبارنا وبين ما يذكره بعض أهل العلم أن من البر بالآباء بعد موتهم صلة من كانوا يحبون من الأصدقاء؟ نعم، لا يعني جاء الحديث عند مسلم من حديث ابن عمر إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موت أبيه، لا يعني هذا أن الأخبار تصل إلى الموتى، لا يفهم هذا من هذا الحديث. فالموتى في قبورهم لا يبلغهم من أخبار أهل الدنيا شيء، فإن هذه الحياة متوقفة على الدليل الشرعي، متوقفة على الدليل الشرعي. ولكن الموتى ينتفعون من الأحياء بما جاء به النص الشرعي كالدعاء، ولأجل هذا يقول العلماء إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موت أبيه. يقولون من الحكم في هذا الوصل وأن هذا من البر أن هذا الصاحب لأبيك عندما يراك تقوم بحقه وبصلته لما كان بين أبيك وبينه من أخوة وصداقة، فإنه يدعو لأبيك آنذاك، وبهذا ينتفع الميت بإجماع أهل العلم، فالدعاء لهم نافع لهم بإجماع أهل العلم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر فيه أو ولد صالح يدعو له. وفي المقابر في صحيح مسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الليل إلى بقيع الغرقد قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. والله أعلم. نعم، يقول: ما هو ضابط الشرك الأصغر؟ ما هو ضابط الشرك الأصغر؟ العلماء مختلفون في ضابط الشرك الأصغر، والذي تحرر عندي أن الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شركا، لكنه لا ينقل عن الملة، دل الدليل على أنه لا ينقل عن الملة. قال: ولماذا نقول إن الحلف بغير الله شرك أصغر وليس أكبر؟ نعم، لأنه شرك في اللفظ لا في الاعتقاد، أما إذا اعتقد أن هذا المحلوف به مثل رب العزة والجلال فيعظمه مثل تعظيمه لرب العزة والجلال فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. إذن هذا الشرك يسمونه شرك الألفاظ لأنه يكون في اللسان لا في القلب، والله أعلم. يقول هذا السائل: عندنا مؤذن مشعوذ، وإذا سافر الإمام يصلي بنا هذا المشعوذ، فما حكم الصلاة وراءه؟ أقول: يترك الصلاة خلف هذا الرجل، تترك الصلاة خلف هذا الرجل والعياذ بالله. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى اللقاء غدا بإذن الله جل وعلا، وجزاكم الله خيرا. ولكم